الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعتذر لإخواني عن هذا الانقطاع ونواصل الكلام إن شاء الله تعالى. يقول الإمامان الرازيان: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. ذكرنا أن هذه الكلمة من الإمامين تدل على أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو المعاملة بالظاهر. فأهل السنة يتعاملون مع المسلمين بظاهرهم، ويكلون سرائرهم وبواطنهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن أظهر لنا الإسلام عاملناه بأحكام الإسلام، ومن أظهر لنا الخير أحسننا به الظن وعاملناه بمقتضى ذلك. وأما إن كان في سريرته شيء بخلاف هذا فنحن لا نعامله به، إذ لا اطلاع لنا عليه، وإنما نكله إلى الله عز وجل. ويكفيك أن تعتبر في هذا الباب بالمنافقين، كيف كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين في الظاهر، ويكل أمرهم إلى الله تعالى، مع أن الله عز وجل قد شهد عليهم بالكفر وأخبر أنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، ولكن كان التعامل مع المسلمين بالظاهر، لا يمكن التعامل بخلاف هذا. ومن الأدلة المهمة أيضا في هذه المسألة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هل لا شققت عن قلبه؟ مع أنه قال، مع أن أسامة قال رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلتفت إلى مثل هذا الشيء، وإن كان فيه شيء من القرينة الظاهرة لكن لا يلتفت إليه، والأصل أن نتعامل مع الناس بالظاهر. فمن قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وقد عصم بذلك ماله ودمه وحسابه على الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أصل مهم، بارك الله فيكم. عندما يقال الناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، أي من جهة الظاهر، والإيمان هنا يقصد به الإسلام كما أوضحناه منذ قليل، أي أننا نتعامل معهم بأحكام الإسلام في الظاهر. وأما أمرهم عند الله تبارك وتعالى فلا ندري عنه شيئا، لا ندري ما هم عند الله عز وجل. لماذا؟ لما ذكرته منذ قليل قبل الانقطاع من أن اسم الإيمان المطلق إنما ينصرف إلى من أتى بجميع الواجبات وامتنع عن جميع المحرمات، وهذا لا سبيل لنا إلى الاطلاع عليه. لا نستطيع أن نقول في شخص من المسلمين إنه مؤمن بالإطلاق هكذا، لأننا لا ندري هل أتى بجميع الواجبات وامتنع عن جميع المحظورات أم لا. وإذا نظرنا في جانب آخر وهو الجانب المتعلق بأصل الإيمان، لا ندري، لعل هذا الشخص يبطن النفاق، لعله يبطن الكفر. فهذه الأمور التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى لا نستطيع أن نخوض فيها ولا نستطيع أن نتكلم فيها، وبالتالي فلا بد من التوقف، كما قال الإمامان هنا: لا ندري ما هم عند الله عز وجل. فلا بد أن نفرق، بارك الله فيكم، بين الجانبين: جانب الظاهر وجانب الباطن، جانب الدنيا وجانب الآخرة، جانب التعامل الدنيوي في الظاهر، والجانب الغيبي الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والذي لا يفرق بين هذين الجانبين يقع في إشكالات كثيرة وانحرافات كثيرة ومخالفات في أصول أهل السنة والجماعة واعتقادهم، فلا بد أن نعرف هذا جيدا، بارك الله فيكم. نعود إلى تمام الكلام. قال الإمامان: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. نلاحظ هنا في كلام الإمامين أنهما فرقا بين بعض الجوانب. قال أولا: من قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ثم قال بعد ذلك من قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. ما الفرق بين العبارتين مع أنهما في العبارة الأولى حكم بالبدعة وفي العبارة الثانية حكم بالصواب؟ فما الفرق بين العبارتين؟ الفرق كما ترى أمامك في أن العبارة الأولى فيها إطلاق، يقول إنه مؤمن حقا، أطلق على نفسه اسم الإيمان من غير قيد، بل جزم بذلك فقال حقا. وأما في العبارة الثانية فإنه قيد اللفظ، قال هو مؤمن بالله، فقيد الإيمان هنا وجعله إيمانا بالله. فهذا هو الفرق بين العبارتين. فالعبارة الأولى حكم الإمامان عليها بالبدعة لما سبق بيانه من أن اسم الإيمان المطلق الذي لا يكون فيه قيود لا يستحقه الإنسان إلا إذا أتى بجميع الواجبات وامتنع عن جميع المحرمات. ومن الذي يجزم لنفسه بذلك؟ من الذي يستطيع أن يجزم لنفسه أنه لا يفعل ذنبا قط، لا يترك واجبا ولا يفعل حراما؟ من يجزم لنفسه بهذا؟ فلهذا كان من قال إنه مؤمن حقا مبتدعا عند السلف. وأما في العبارة الثانية فهي مقيدة بالإيمان بالله، يقول هو مؤمن بالله، وهذا ينصرف إلى جانب اليقين، أي هو موقن بالله، مصدق بالله، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان. وهذا حق لا شك فيه، عندما يقول الإنسان أنا مؤمن بالله حقا، أي أنا مصدق به وموقن به، لا شك عندي ولا ارتياب. فلهذا يجوز لك أن تطلق هذه العبارة إذا كانت مقيدة، يجوز لك أن تقول أنا مؤمن بالله حقا، أو تقول كما قال بعض السلف آمنت بالله وملائكته وكتبه إلى آخر أركان الإيمان. أما العبارة الثالثة التي ذكرها الإمامان فهي من قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. لماذا؟ لأننا عرفنا منذ قليل أن الأمر الذي يكون عند الله تعالى لا نعرف عنه شيئا ولا نستطيع أن نطلع عليه. فالذي يقول أنا مؤمن عند الله ما يدريه، هل اطلع على حاله عند الله تعالى؟ هل اطلع على عمله الذي كتب عند الله تعالى؟ هل اطلع أقبله الله أم رده عليه؟ فكيف يحكم لنفسه بذلك؟ ولهذا كان من قال هذه العبارة كذابا، لأنه يخبر بما لا يستطيع أن يصدقه وبما لا يستطيع أن يعلم حقيقته. هذا يقودنا بارك الله فيكم إلى ذكر مسألة مهمة تكلم فيها أئمة السلف وجعلوها فارقا بين أهل السنة وأهل البدع، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. هذه العبارات التي ذكرها الإمامان نجد أنها تعود إلى إطلاق لاسم الإيمان. من قال هو مؤمن بالله حقا، من قال هو مؤمن حقا، من قال كذا، هذا يعود إلى إطلاق اسم الإيمان. كيف نطلقه؟ ومن أراد أن يعبر باسم الإيمان فهل له أن يجزم به؟ الجواب في هذه المسألة التي يقال لها مسألة الاستثناء في الإيمان، يقول السلف الاستثناء في الإيمان سنة، ومعناه أن الشخص إذا قال عن نفسه إنه مؤمن فإنه ينبغي له أن يستثني فيقول إن شاء الله، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا استثناء أو تعليق. لماذا؟ لما سبق بيانه من أن اسم الإيمان المطلق الذي لا قيد فيه لا يتحقق إلا مع فعل جميع الواجبات والمحرمات، ولا يستطيع أحد أن يجزم لنفسه بذلك، وبالتالي شرع الاستثناء، أن الإنسان إذا أراد أن يقول عن نفسه إنه مؤمن فينبغي له أن يستثني، لا يجوز له أن يجزم ولا يجوز له أن يطلق للسبب الذي عرفناه. وهناك أسباب أخرى يتكلم فيها أئمة السلف ليس هذا موضع الكلام فيها، لكن نكتفي بهذا السبب إن شاء الله. فمسألة الاستثناء في الإيمان مبنية على هذا، ومبنية كذلك على إدخال العمل في الإيمان، لأننا نتكلم على فعل لواجبات وترك لمحرمات، وهذا من عمل الجوارح. وقد ذكرنا من قبل أن عمل الجوارح داخل في الإيمان وفي حقيقته عند أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة أيضا تنبني على التفاضل في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ليس شيئا واحدا لا يقبل التفاوت. فلما كانت مسألة الاستثناء تنبني على هذه الأصول السلفية، كانت فرقا بين أهل السنة وأهل البدع. فقال غير واحد من أئمة السلف: إن الاستثناء سنة عمن سلف، وإنه من شعائر أهل السنة والجماعة، وإن الذي لا يستثني من أهل البدع ولا سيما المرجئة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى كلمته المشهورة: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، أي إن المرجئة يتركون الاستثناء في الإيمان لا يستثنون. لماذا؟ لأن الأمر عندهم كما عرفنا مبني على أصول باطلة. المرجئة لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان، ولا يقولون بزيادته ونقصانه، ولا يقولون بتفاضله، وبالتالي فلا يتصورون استثناء فيه، لا يتصورون أن يقول الإنسان إن شاء الله. لماذا يستثني؟ عرفنا أن الاستثناء عند أهل السنة راجع إلى العمل وراجع إلى الزيادة والنقص، والمرجئة لا تعترف بشيء من ذلك، فلماذا تستثني إذن؟ ولهذا كان ترك الاستثناء عندهم ليس أمرا ظاهريا وليس أمرا هامشيا، وإنما هو مبني على أصلهم الباطل في الإيمان. ينبغي أن ننتبه لهذا جيدا حتى نفهم كلام الأئمة على وجهه عندما يقال إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، يعني صار الاستثناء علامة على السنة وصار تركه علامة على البدعة. الجواب نعم، ولكن لأنه ينبني على هذا الأمر الذي ذكرناه، لأن الذي يستثني من أهل السنة والجماعة إنما يفعل ذلك بناء على أصوله السلفية في المسألة، بناء على أنه يدخل العمل في الإيمان ويقول بزيادته ونقصانه إلى آخره. والذي لا يستثني من المرجئة إنما يفعل ذلك بناء على اعتقاده في الإيمان، هو يخرج العمل عن الإيمان ولا يقول بزيادته ونقصانه، فلهذا لا يستثني. فهذا مهم بارك الله فيكم، ينبغي لنا أن نعرف هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان. ولكن جوز أهل السنة كما ورد في كلام الإمامين هنا، جوزوا عدم الاستثناء في الإيمان إذا كان يعود إلى أمر عقدي، يعني إذا كان يعود مثلا إلى الأمور التي لا تقبل الشك، كما ذكرنا وكما قال الإمامان: من قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. فصوب الإمامان هذه العبارة مع أنها لا استثناء فيها، ولكن لأنها مقيدة بأمر لا يحتمل شكا ولا يجوز فيه ريب ولا يجوز فيه تردد، ألا وهو الإيمان بالله تعالى. إذن صارت عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يأتي الإيمان مقيدا بما لا يجوز فيه الشك الذي هو الإيمان بالله وملائكته إلى غير ذلك من أركان الإيمان. ففي هذه الحالة يجوز لك أن تطلق لفظ الإيمان من غير استثناء، تقول أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن بملائكته، أنا مؤمن برسله إلى آخره. الحالة الثانية أن تأتي بلفظ الإيمان مطلقا من غير قيد، فهذا لا يجوز لك أن تجزم فيه، بل يسن لك أو يجب عليك في قول بعض أهل السنة أن تستثني فيه، ولكن لا يجوز لك على كل الأحوال أن تطلق هذا اللفظ هكذا. لا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن، أو أنا مؤمن حقا، أو أنا مؤمن عند الله حقا، لا يجوز لك أن تطلق هذه الأشياء، ومن فعل ذلك فقد أخطأ، وهو موافق للمرجئة في هذه المسألة. ولكن عليك أن تتمسك بالاستثناء، عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن فيما أرجو عند الله تعالى. لا بد من مثل هذه الصيغ بارك الله فيكم. نعود إلى تمام الكلام. قال الإمامان: والمرجئة المبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. شرع الإمامان في الكلام على بعض أصناف أهل البدع، وهذا من هدي السلف ومن طريقة الأئمة في عرض مسائل الدين عموما، وهي طريقة القرآن والسنة. فإن الله تعالى لم يكتفي ببيان الخير حتى بيّن لنا الشر، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة الماضية في دين الله تعالى أنه لا يكتفى ببيان الحق وأهله، بل يبين أيضا الباطل ويبين أهله حتى نحذر الباطل ونحذر أهله. فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يذكرون الحق، يذكرون عقيدة السلف، يذكرون منهج السلف، ويحيلون على أئمة السلف، وينوهون بفضلهم ومكانتهم وأنه لا بد من اتباعهم. وفي مقابل ذلك، وهذا من تمام البيان والنصيحة، يبينون الباطل ويبينون أهله حتى نحذرهم ونتجنبهم. فها هما الإمامان الرازيان يذكران طرفا من فرق أهل الضلال حتى يحذروا منها ويبينوا للمسلمين شرها. فذكر أولا المرجئة، وهذا لمناسبة الكلام، لأن السياق قبل ذلك كان في الحديث عن مسألة تتعلق بالإيمان، فناسب أن يبتدأ بذكر المرجئة. والمرجئة تعرفنا عليهم من قبل عندما تكلمنا على مسائل الإيمان، وقلنا إنهم يعتقدون أن الإيمان قول بلا عمل، وهذا قول طائفة من المرجئة، فإن المرجئة طوائف، فمنهم طائفة وهم الغلاة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، وهؤلاء هم الجهمية في الحقيقة. والعلماء أحيانا ينسبون هذا القول إلى الجهمية، وأحيانا إلى غلاة المرجئة، ولا تعارض. وبعضهم حتى يعبر بلفظ جهمية المرجئة، هذا موجود في كلام بعض العلماء، ولا تعارض بين هذه التعبيرات. فغلاة المرجئة الذين هم الجهمية يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، هذه طائفة من المرجئة. وطائفة أخرى تقول إن الإيمان هو مجرد التصديق، وهؤلاء هم المتكلمون من المرجئة، هم أهل الكلام من المرجئة، من أتباع بشر المريسي وغيره. ومنهم طائفة وهم فقهاء المرجئة يقولون إن الإيمان هو التصديق مع القول، هو تصديق القلب مع نطق اللسان، والعمل ليس داخلا فيه. فاتفقت جميع طوائف المرجئة، وهم أكثر من ذلك، هم على التحقيق 12 طائفة كما ذكره الأشعري في مقالاته، لكن جميع فرق المرجئة تتفق على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. جميع المرجئة باختلاف أصنافهم وأشكالهم ومذاهبهم يخرجون العمل عن حقيقة الإيمان، وهم مع ذلك لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وهذا أمر يشتركون فيه مع جميع أهل البدع. فإن القاعدة التي يشترك فيها جميع أهل البدع في مسائل الإيمان أنهم يعتقدون أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التفاضل، ومتى ذهب بعضه فقد ذهب كله، ولهذا لا يتصورون فيه الزيادة والنقصان. فالمرجئة في ذلك مع الخوارج، مع المعتزلة، مع الجهمية، مع غير ذلك من أهل الانحراف في مسائل الإيمان، الجميع لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه. ومن أقوالهم أيضا بناء على ذلك أنهم لا يقولون بالزيادة والنقصان، يقولون إن العصاة مؤمنون كامل الإيمان، يقولون إن العاصي مؤمن كامل الإيمان، لأنهم لا يقولون بالزيادة والنقص، ولا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان، وبالتالي فالعاصي عندهم لم ينقص من إيمانه شيء. وهم كذلك لا يستثنون في الإيمان بناء على ما شرحناه آنفا. وفي مسألة الوعيد فيما يتعلق بوعيد العصاة وعقوبتهم في الآخرة، فهناك طائفة من المرجئة وهم من الغلاة كذلك ينفون الوعيد بالكلية، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ومن مات على التوحيد فإنه لا يستحق عقوبة أصلا. فرق بين هذا وبين قول أهل السنة الذي هو أن العصاة في مشيئة الله تعالى، فهم يقرون بالوعيد في الأصل، ولكن لا يقولون إنه ينفذ، ولا يقولون إن العاصي يعذب حتما في نار جهنم، ولكن يقولون هو في مشيئة الله، أي يمكن أن يعذبه الله. وأما غلاة المرجئة هؤلاء فلا يقولون بهذا الإمكان أصلا، بل عندهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا قول في غاية الانحراف وفي غاية الفساد. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يذكرونه في كتب المقالات منسوبا إلى غلاة المرجئة. فالمرجئة إذن بارك الله فيكم لا شك أنهم من أهل البدع، بناء على هذه المذاهب الفاسدة والأقوال الباطلة التي عرفناها، وهذا باتفاق السلف. أجمع السلف وأجمع أهل السنة والجماعة على تبديع المرجئة بكافة صورهم وأشكالهم. وأما الغلاة منهم الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة وهم الجهمية، فالسلف متفقون على تكفيرهم كما سيأتي بعد ذلك في كلام الإمامين. ثم ذكر الإمامان بعد ذلك القدرية، والقدرية هم الذين ينكرون القدر، وهم على صنفين رئيسيين. الصنف الأول متقدمة المرجئة، متقدمة القدرية أو القدرية الأوائل، وهم الذين ذكر الإمامان بعد ذلك مقولتهم في قولهما: فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. هؤلاء هم القدرية الأوائل، هم أول جيل من القدرية، وهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، ووصل خبرهم إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في القصة المعروفة التي ذكرها مسلم في أوائل صحيحه، لما قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وذلك أنه بلغه أنهم يقولون لا قدر والأمر أنف، لا قدر ينكرون بذلك القدر من الأساس، والأمر أنف أي مستأنف، يريدون أن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع. فهؤلاء هم غلاة القدرية أو القدرية الأوائل، وقولهم هذا كفر بإجماع السلف كما عرفنا في كلام الإمامين الرازيين. وأما الصنف الثاني من القدرية فهم القدرية المتأخرون، وهذا هو الذي استقر عليه اعتقاد المعتزلة، فإن المعتزلة في باب القدر قدرية. هذا الصنف الثاني من القدرية أقر بالعلم وأقر بالكتابة، تحدثنا من قبل عن مراتب القدر. فالقدرية المتأخرون يقرون بالعلم والكتابة، ويقولون إن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولكنهم يخالفون في المرتبتين الأخيرتين، وهما مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. فهؤلاء القدرية يقولون إن الله تعالى لا يشاء الشر ولا يريده أصلا، ويقولون إن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فهم مخالفون في باب المشيئة وفي باب الخلق. وقولهم هذا بدعة باتفاق السلف، وظاهر كلام الإمامين هنا عدم تكفير هذه الطائفة من القدرية، لأنهما خص التكفير بمن أنكر العلم، فظاهر الكلام إذن أنهما لا يكفران الطائفة الأخرى من القدرية، وقد كفرها بعض السلف بناء على أن قولهم في الحقيقة يعود إلى القدرية الأوائل. فهذا هو الكلام على القدرية، ولا شك في تبديعهم أيضا باتفاق السلف كما قال الإمامان الرازيان. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن كانت هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله. هذا سائل من الجزائر يقول: ما هي الطريقة المثلى في دراسة متن معين في فن ما، وكيفية الاستفادة من شروح العلماء في هذا المتن؟ الحقيقة أن الجواب عن هذا السؤال ينبني على تحديد العلم المعين الذي نتكلم فيه، فلا ينبغي أن يكون السؤال بمثل هذا العموم حتى يكون الجواب على حسب المناسبة إن شاء الله تعالى. فكل علم على حسب الاستفادة منه، وكل علم له طريقة خاصة في التعامل معه. فسأكتفي بضرب مثال بالنسبة لعلم العقيدة مثلا. علم العقيدة لابد أن يمر فيه الطالب، وهذا في جميع العلوم، لابد أن يمر فيه بمرحلة ابتدائية، ثم يترقى بعد ذلك إلى مرحلة متوسطة، ثم ينتهي بعد ذلك إلى المرحلة النهائية التي تؤهله بعد ذلك للخوض في المطولات. فالمرحلة الابتدائية يدرس فيها الطالب بعض المتون الميسرة التي تجمع له مسائل العقيدة بأسلوب سهل وجامع. فمن أمثلة ذلك أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، وكذلك بالنسبة لعلمائنا المتأخرين كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أعني مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الست والقواعد الأربع والأصول الستة ونواقض الإسلام. فهذه المتون يتعرض لها الطالب في المرحلة الابتدائية، إن استطاع أن يحفظها فهذا جيد وحسن ويستفيد من شروح العلماء عليها، إن كانت هذه الشروح مسموعة فإنه يسمع الدروس ويعتني بكتابة الفوائد والأدلة والمباحث والتفصيلات، وإن كانت هذه الشروح مكتوبة فالأمر عندئذ يكون يسيرا إن شاء الله تعالى، لأن الكتاب يكون أمامه فيعلم على المسائل المهمة والأدلة، ويحاول أن يلخص هذا الشرح المكتوب وأن يحفظ هذا المختصر بأن يستحضر مسائله، هذا هو المقصود، يعني يستحضر مسائله ويعتني بأدلتها ويحفظ الأدلة. هذه الطرق كلها مما يفيد في هذا الباب إن شاء الله. نعم. سؤال آخر من الجزائر يقول: ما هي أهم الفرق التي خالفت أهل السنة في مسائل الإيمان؟ الجواب: ذكرنا آنفا المرجئة وذكرنا عقائدهم. هناك أيضا الجهمية، وقد ذكرناها أيضا في قولهم إن الإيمان هو المعرفة. وهناك الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون كقول أهل السنة: الإيمان قول وعمل، ولكنهم يجعلون الأعمال بمثابة أصول في الإيمان. أعني بذلك أن من ترك عملا من أعمال الجوارح عندهم فقد كفر، بناء على اعتقادهم في مرتكب الكبيرة من أنه يكفر. هذا عند الخوارج، وعند المعتزلة يصير في منزلة بين المنزلتين، والفرقتان تتفقان على أنه يكون في الآخرة خالدا في نار جهنم. فاعتقاد الخوارج والمعتزلة أن الأعمال المعينة، كل عمل على حدة، يعد بذاته أصلا في الإيمان، بحيث إذا ترك يذهب الإيمان بالكلية، وهذا بناء على اعتقادهم في عدم الزيادة والنقصان، وأن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، متى زال بعضه فقد زال كله. نعم. سؤال من الجزائر أيضا يقول: يستدل بعض الناس بقول الشيخ ابن عثيمين على جواز التصوير بالآلة الفوتوغرافية مطلقا، إلا إذا كان الشيء المصور حراما، لأن المصور بالآلة ناقل للصورة وليس مصورا، فهل تثبت فتوى الشيخ؟ وإذا ثبتت كيف الرد عليها؟ الجواب أن الفتوى ثابتة في مصادر متعددة، يحضرني منها الآن كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع، والموقف من هذه الفتوى أنها مخالفة للدليل. لا أعرف عالما يوافق الشيخ رحمه الله تعالى على هذا، بل عامة علمائنا يفتون بتحريم هذا التصوير الفوتوغرافي، لا سيما وقد ثبت من الناحية الفيزيائية أنه يعد تصويرا وتشكيلا للصورة التي يقدم المصور على تصويرها. فهذه الفتوى في الحقيقة مخالفة للدليل، ونحن نعتذر طبعا لشيخنا وإمامنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لا شك أنه مأجور على كل حال، ونرجو أن يكون قد أصاب أجرا واحدا في هذه المسألة، لكننا لا نتابعه في قوله هذا، بل نقول هذا التصوير حرام بمقتضى الأدلة وبمقتضى ما ثبت في طبيعة هذا التصوير. نعم. من الجزائر يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب للمسجد من أجل التعلم أثناء عدتها من زوجها المتوفى؟ الجواب أنه لا يستحسن هذا، لأنه في قول جمهور أهل العلم وأكثرهم أنه يجب على المرأة أن تلزم بيتها في العدة، لا سيما إن كان هذا العلم ليس بفرض عين عليها ويمكن أن تحصله بطرق أخرى، فإنها في هذه الحالة تمكث في بيتها ولا تخرج للمسجد. نعم. سؤال آخر من الجزائر: هل نقول إن أركان الإيمان ثلاثة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، إذا زال ركن كان صاحبه من أهل البدع؟ الجواب: هذا الإطلاق لا أعرفه في كلام أحد من العلماء، وإنما يتكلمون في زوال ركن من هذه الأركان بالنسبة للإيمان والكفر، فمن مشهور كلام أهل السنة أن الإيمان يتكون من هذه الأركان الثلاثة أو من هذه الأشياء الثلاثة، لا يجزئ واحد منها إلا بالآخر. هكذا نقول، كما قال أي رحمه الله، قال: وكان الإجماع من الصحابة وأتباعهم على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ أحدها إلا بالآخر. فهكذا نقول ولا نعبر بتعبيرات من عند أنفسنا. نعم. يقول: سمعت طالب علم يقول من فلسطين: من يسمع للشيخ ابن عثيمين لا يتأصل في المنهج، وقصد المنهج السلفي، فهل هذه العبارة تعد طعنا في العلامة ابن عثيمين؟ الجواب: هذا السؤال وردني عبر بريد الموقع وأنا أجبت عنه كتابة، وملخص الجواب أن هذه عبارة غير منضبطة ولا ينبغي إطلاقها في حق الشيخ رحمه الله تعالى، ومن شاء فليرجع إلى الجواب الكتابي. نعم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول، أو السائلة تقول: لي صديقة كانت في الماضي ممن ذهبت مع زوجها للجهاد في أفغانستان، ثم بعد عودتها اعتقل زوجها حتى مات، ولها أخ ممن تورط أيضا في الخروج على الحاكم في بلادنا، وقالت لي إنهم كانوا مخطئين وقتها، وسألتني عن سيد قطب وما رأيك فيه، قلت لها ما قاله علماء السلف فيه، فقالت إنها تدافع عنه كمن يرد عن عرض مسلم، وجاءتني وقتها برد للشيخ بكر أبو زيد يلتمس له أعذارا ويؤول كلام سيد قطب على خلاف ما فهمه غيره، لا أعلم صحة المصدر، وتقول إن الحكام لديهم أخطاء يجب أن نبينها ولا نسكت على كل شيء ونرضى بكل شيء. ما رأيك شيخنا في قولها، ومع العلم أني أتعامل معها في مسابقة طالبة العلم لمدرسة الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها، لأن صديقتها بالرياض تتكفل باستقبال أسئلتنا وتسليمها للمدرسة وتردها علينا فيما بعد، مع أني لا أعرف صديقتها، فقط المسابقة على كتب كبار مشايخ السلف الموثوقين، فهل تعاملي معها صحيح وما نصيحتك لي؟ الجواب: لا أنصح بالتعامل مع هذه الأخت لأن كلامها غير منضبط، هذا الكلام الذي ذكر في السؤال كلام غير منضبط وليس موافقا لمنهج السلف ولمنهج علماء أهل السنة والجماعة، فإن كانت لا تنتصح ولا تقبل النصيحة فأوصي السائلة أن تبتعد عنها ولا تتعامل معها. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة إن شاء الله، أرجو من الإخوة ألا يرسلوا أسئلة جديدة. يقول السائل من الجزائر: هل يجوز استئجار سيارة مشترى بمال ربوي؟ الجواب: من جهة الأصل لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأن الجهة منفكة، لكن من جهة التعاون على الإثم والعدوان قد يقال بمنع هذا، لا سيما إن لم تكن هناك ضرورة لأجل تأجير هذه السيارة. نعم. من الجزائر يقول: ما حكم استعمال الجرائد المكتوبة بغير اللغة العربية في مسح المرآة وللأكل وغير ذلك؟ الجواب: لا بأس إن شاء الله تعالى، طالما أنها تخلو عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكل ما فيه ذكر للفظ الجلالة وما أشبه ذلك. نعم. من الجزائر يقول: رجل أعمى وقريب منه مسجد فيه قرب والمساجد الأخرى بعيدة نوعا ما، ماذا يفعل؟ الجواب: الأصل أنه يذهب إلى المسجد القريب بناء على علته، ولكن لو افترضنا أنه يستطيع أن يذهب إلى المساجد البعيدة مع أمن المفسدة والاستطاعة، فإن هذا خير وأعلى في الأجر. نعم. من الجزائر يقول: ما حكم مناداة المبتدع بالشيخ؟ الجواب: لا يستحسن هذا لما فيه من توقيره، وإن ساغ هذا في بعض الأحيان أو في بعض المواضع على سبيل التعريف أو على سبيل ذكر أن له احتكاكا بالعلم وما أشبه ذلك، لكن إطلاق هذا أو الاعتياد عليه ليس بمستحسن. نعم. هذا سؤال من مدغشقر يقول: دائما أجد حاجياتي تختفي، منها ما هو يختفي وأجده بعد أن تيقنت من عدم وجودها، وبعضها تختفي ولا أجد أثرا له مع عدم وجود من أخذها، ما تفسير هذا شيخنا؟ هل صحيح ما يقال من أن لها علاقة بالجن أو السحر أو العين؟ الجواب: بارك الله فيكم، في مثل هذه المسائل لا أنصح بالتسرع في تشخيص الأمر على أن له علاقة بالسحر. في مثل هذه الصورة المعينة التي وقعت قد يكون هناك نسيان، قد تكون هناك غفلة إلى غير ذلك من الأسباب، فهذا في هذه الصورة المعينة وفي جميع الصور بشكل عام التي تحدث للإنسان، يعني مثلا حدث له مرض، حدث له كسل، حدث له ما أشبه ذلك، لست أنصح بالتسرع في تشخيص هذه الأمور على أن لها علاقة بالسحر، ولكن عليه أن يأخذ الأسباب الأخرى المتاحة، فإن وصل الأمر بعد ذلك إلى ما لا تحمل عقباه ووصل إلى مضاعفات شديدة، فعندئذ يمكن أن ننظر في قضية السحر. نعم. هذا من الجزائر يقول: ما معنى قول بعض السلف ولعله علي بن أبي طالب: القدر سر الله؟ هذا مأثور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومأثور كذلك عن بعض أئمة السلف الآخرين، وذكر كذلك، نعم تذكرت الآن، ذكر عن علي بن أبي طالب أيضا رضي الله تعالى عنه في أثر طويل. ومعنى هذه العبارة أن القدر سر لا يستطيع الخلق أن يطلعوا عليه، هو سر الله تعالى، أي إن الله تعالى أخفاه عن الخلق ولا يستطيع الخلق أن يتوصلوا إليه فيما يتعلق بعلم الغيب وما هو كائن، وكذلك في تفاصيل حكمة الله تعالى، هذا أمر لا سبيل للخلق إليه. هذا توضيح لسؤال الأعمى يقول: فيه قبر، يعني إيش المقصود فيه قبر؟ هل المسجد هذا فيه قبر؟ يعني المسجد القريب فيه قبر، يعني هل هذا هو المقصود؟ أرجو التوضيح بارك الله فيكم. نعم، وصل التوضيح الآن. يقول: المسجد القريب في داخله قبر. الجواب إذن أنه ينبغي له أن ينتقل إلى المسجد البعيد إن استطاع ذلك كما ذكرت، ولا يجوز له أن يصلي في المسجد القريب، فهو إذن إن استطاع أن يذهب إلى المسجد البعيد تعين عليه ذلك، وإن لم يستطع فإنه يصلي في بيته ولا يصلي في هذا المسجد القريب الذي فيه القبر. بهذا تنتهي الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.